الحمد لله. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. لك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق وكلامك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك تحاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وحبيبه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون المؤمنون، أحييكم بتحية الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الإمامان الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما مثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قومي إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا على مهلتهم، وكذبت طائفة فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم وجثالهم، فذلك مثل من أطاعني وصدق ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. هذا مثل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وبين ما أراد الله عز وجل أن يبين خير بيان وأفضل بيان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما ترك شاذة ولا فاذة تقرب من رضوان الله إلا عمل بها وأمر الناس أن يعملوا بها، ولا ترك صغيرة ولا كبيرة تقرب من غضب الله عز وجل إلا اجتنبها ونهى الناس عنها. وبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه، ومن خصائص الخلق مع الرب أن يبتليهم الله عز وجل وأن يمتحنهم حتى يعلم الطائع من العاصي. وكان مما ابتلى الله به عباده أن أرسل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاءهم بشيرا ونذيرا، وقال لهم: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه، فكان هذا الرجل هو الربيئة هو الطليعة، وكان لكل قوم كما كان في الجاهلية
من كثرة الحروب بينهم ومن شدة الخوف من بعضهم البعض كان لكل قوم طليعة أو ربيئة ينظر لهم حال العدو، وكان هذا الطليعة وهذا الربيئة يجلس على أعلى مكان حتى يطلع على أحوال العدو، فإن أحس بخطر أو رأى العدو سيهجم على قومه فإنه ينذرهم ويصيح بأعلى صوته أن العدو مقبل عليكم، ثم يقلع ثيابه ويتعرى ويشير بالثياب دلالة على أن الخطر داهم وأن الخطر قريب. صور النبي نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبيان شدة حرصه على أمته وعلى قومه أنه كمثل هذا الطليعة أو الربيئة، كمثله فإنه يترقب العدو وينتظر، فلما يرى العدو يقدم على قومه فإنه ينذرهم بالكلام، ثم بعد ذلك يخلع ثيابه فيقول صلى الله عليه وسلم، يقول: إني رأيت الجيش بعيني، أي لم أراه وهما بل رأيته بعيني، وإني أنا النذير العريان لشدة الخوف ولشدة الوعيد ولشدة التنبيه لقومه. فانقسم الناس إلى فريقين، فريق صدق الربيئة وعمل بهذه النذارة فأدلجوا على مهلتهم، أدلجوا أي ساروا من أول الليل على مهلتهم، أي رويدا رويدا، فنجوا ولم يؤذهم العدو بشيء. وكانت طائفة أخرى كذبت هذا الربيئة ولم تتحرك من مكانها، قالوا: إنه يهول المسائل ولا عدو، وإن جاءنا العدو نحن نقدر عليه، فأصبحوا مكانهم، أي لم يتغير حالهم ولم يهتموا بكلام النذير العريان، فصبحهم الجيش وهم نيام، دهمهم الجيش فجأة فقتلهم واجتاحهم، أي لم يبق لهم أثرا. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس كيف أنه يخاف عليهم ويحرص عليهم. أنت يا عبد الله أتصدق الربيئة؟ أتصدق الطليعة؟ أتصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن كان كذلك فعليك أن تتحرك من توبك، لا تنتظر للصباح. لهذا كانت علامة التوبة الصادقة والذين يتوبون من قريب، فمن علامة التوبة أنها لا تؤجل ولا تؤخر، بل من قريب، من أول ما جاءك النذير، من أول ما ذكرك النبي، من أول ما آتاك الأمر من الله أسرعت في تنفيذ الأمر، فإنك إن فعلت ذلك نجوت من نفسك ومن شيطانك ومن عدوك. فصدق الطائفة فأطاعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأدلجوا على مهلتهم، أي رويدا رويدا، لم يتعدلوا المسائل لأنهم أخذوا الأمر من أوله، من أول الليل، فنجوا وعافاهم الله من عدوهم. لهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فذلك مثل من أطاعني وصدق بما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به. من عصى هو الذي قال: لا تسمع لهذا الربيئة ولا لهذا الطليعة، فأصبحوا مكانهم، أي باتوا في مكانهم، مثل كثير من الناس يؤخر التوبة إلى أجل لا يدري أيدركه الموت أم تأتيه التوبة، فإنه يؤجل ويؤخر، فإذا فعل ذلك صبحهم الجيش، أي جاءهم الموت أو العدو الذي ينتظرونه. فذلك مثل من أطاعني وصدق ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به. قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينذر قومه ويدعوهم، ينذر قومه ويدعوهم كما أمره ربه عز وجل. وسنرى في درسنا اليوم الدرس الخامس عشر من دروس خير السير من سيرة أفضل البشر سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف كان بحق النذير العريان الذي جاء قومه ليعلمهم وينذرهم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استخدم كل وسائل الإعلام وكل وسائل الدعوة بما يناسب حال المدعو، بما يناسب حال المدعو. وإننا نرى اليوم أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا من وسائل الدعوة ما رواه الطبراني والبيهقي في دلائل النبوة والهيثمي في مجمع الزوائد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لما نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا علي اصنع لنا مدا من طعام. فذهب، أنا لا أريد أن أقول النص بل أريد أن أفهم المعنى. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا أن يصنع طعاما وأن يدعو بني عبد المطلب، فاجتمع قرابة 40 رجلا، ما يقرب من 40 رجلا من بني عبد المطلب. ثم أمر النبي عليا أن يصنع لهم طعاما. ما هو الطعام؟ مد من طعام، يعني حفنة بحفنة اليدين، مد من طعام ورجل لشاة مذبوحة، ثم جاء بعس لبن، يعني بوعاء فيه لبن. يقول علي رضي الله عنه: وكان بعض الرهط، يعني بعض بني عبد المطلب الذين دعاهم النبي للطعام، وكان بعض الرهط يأكل الجذعة لوحده، يأكل الشاه كاملة، ويشرب الفرق، الفرق يعني مكتل يتسع لستة عشر رطلا، يأكل معزة ويشرب صفيحة من اللبن. والنبي قال للعلي اصنع لنا طعام، عبارة عن ايه؟ مد من طعام وساء لشاء، فاخذ ربع شاء. قال: فدعاهم علي فاجتمعوا. ثم قال النبي لعلي: هات الطعام، عزمهم، والكل ينتظر عزومة الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف تكون؟ فجاء بهذا الطعام وعليه هذه الساء، فأمسك النبي الساء وشقها بفمه شقين، ثم جزاها أجزاء ووضعها. قال علي وسمى النبي بسم الله الرحمن الرحيم، قال علي: فأكل القوم حتى شبعوا، ووالله ما نقص من الطعام إلا موضع أيديهم، المكان اللي حطوا أيديهم أكل. ثم قال النبي: يا علي هات الشراب. فجاء بالعس الذي فيه اللبن، هيطلع إيه يعني كباية، ثم أعطاه للقوم فشربوا جميعا حتى شبعوا وما نقص اللبن شيئا صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي، هذا أسلوب من أساليب الدعوة، إطعام الفم وإشباع البطن ودعوة الناس للأكل، كما قلنا عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واستغن عن من شئت تكن نظيرة. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: أحسن إلى الناس تملك رقابهم، فخير تجارات الرجال اكتسابها. خير تجارات الرجال اكتسابها، بماذا؟ بالإحسان إليها. فدعا النبي قومه بني عبد المطلب، ثم قال لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن حمد الله وشهد أن لا إله إلا هو وأنه رسول الله، قال: يا قومي، إن الرائد لا يكذب أهله، أنا ربيئتكم، أنا الذي أرى ما لا ترون، إن الرائد لا يكذب أهله، وإن الله أرسلني إليكم خاصة وأرسلني إلى الناس عامة. إن الرائد لا يكذب أهله، والله أنا لكم ناصح أمين وأعلم ما لا تعلمون، وإن الله أرسلني إليكم خاصة لأستنقذكم من النار ومن غضب الله، وأرسلني إلى الناس عامة، من منكم يبايعني أن يكون أخي وصاحبي؟ فجلس القوم ولم يقم أحد، فقام علي قال: وكنت أصغر القوم. فأمرني النبي بأن أجلس، فقال رسول الله: من يبايعني أن يكون أخي وصاحبي؟ فلم يقم أحد، وقام علي الثانية، فقال له النبي: اجلس. ثم دعاهم الثالثة فما قام أحد، قال علي: فقمت الثالثة، فضرب النبي على يدي أي بايعني، وقال: أنت صاحبي. هذه واحدة من أساليب الدعوة، أنه أراهم آية ومعجزة من المعجزات التي لا تحتاج إلى شيء، أراهم أن الطعام القليل كفاهم ولم ينقص منه شيء، وأن الشراب القليل كفاهم ولم ينقص منه شيء، ولا يحتاجون أكثر من هذه الآية. ولكن أين تذهب؟ إلى قلوب مغلفة وإلى أعين عمياء. يقول القائل: وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمض، وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمض، وينكر الفم طعم الماء من سقمي. ما لي أنا؟ الشمس طالعة ولا تراها العين العمياء، العيب في الشمس أم في عين من ينظر؟ وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمض، لعيب في العين، وينكر الفم طعم الماء من سقمي. هؤلاء رأوا الآية ورغم هذا لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسمع إلى طريق أخرى من طرق دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، وكذا رواه أبو نعيم في دلائل النبوة، أن رجلا من بني عامر ابن صعصعة، وكان يعالج من الجن غير حادثة ضماد الأزدي الأولى، وكان رجلا يعالج من الجن، قال: فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا محمد، أنا جئت أداويك أو أعالجك مما بك أو مما أصابك من الجن. فدعاه النبي إلى الإسلام وذكره بالله عز وجل، ثم قال له: تعالى أريك آية. فأشار النبي إلى نخلة هناك وإلى شجرة، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عذق من النخلة فجاء العذق يمشي يسجد ويرفع رأسه يسجد ويرفع رأسه حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال له النبي ارجع إلى مكانك، فعاد العذق إلى مكانه كما كان. فلما رأى ذلك العامري قال يا محمد أشهد أنك رسول الله والله لا أكذبك في شيء تقوله أبدا، وأسلم من توبه. واحدة أخرى، اسمع إلى بعض الناس يسلم حمية، وهذه رواها محمد بن كعب القرظي كما في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد أنه قال أسلم حمزة بن عبد المطلب حمية. كان حمزة ابن عبد المطلب أعز فتى في قريش وأشدهم شكيمة، كان حمزة ابن عبد المطلب أعز فتى في قريش وأشدهم شكيمة، ما كان يقدر عليه أحد، وكان صاحب قنص، كان صياد يطلع يصطاد كل يوم الغزلان والأسود وما وجد، مش هيروح يصطاد عصافير، بحمزة لازم يصطاد حاجة على قدر همته وشأنه. وكان كلما عاد من قنصه مر على مجمع قريش، وكان لهم مكان يجتمعون فيه، فإذا عاد قال لهم، يقول لهم رميت اليوم كذا وقنصت اليوم كذا، ويحكي عن بطولته. قالوا فجاء في ذات يوم، وبينما هو يركب فرسه ويفتخر بنفسه إذ لقيته جارية مولاه لعبد الله بن جدعان، وقالت له يا أبا عمارة، نسيت أقول كنيت حمزة إيه، وكان أبا عمارة، قالت يا أبا عمارة لو رأيت ما فعل أبو جهل اليوم في ابن أخيك محمد. قال وما فعل؟ قالت له لقد سبه سبا قبيحا وشتمه على ملأ من الناس. قال وما فعل محمد؟ قالت له سكت ولم يرد جوابا. صل على النبي. قلنا إن للقلوب مغاليق وللمغاليق مفاتيح، وعدد العلماء مفاتيح القلوب، فقال أول مفاتيح القلوب وجه الداعية، ثاني المفاتيح لسان الداعية، ثالث المفاتيح قلب الداعية، رابع المفاتيح نفس الداعية، خامس المفاتيح اسمع للأسرار الجميلة والكلام الممتع. أول مفاتيح القلوب وجه الداعية، لأن الوجه هو المرآة التي تعرض مكنون النفس وبواطن القلب، لا يراها المدعو إلا على وجهك. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه باش. الطلاقة، الجمال في الوجه، البشاشة، أول علامة الدعوة إلى الله. إن العبوس الزمهرير القنطرير لا يشد الناس إليه ولا يجذب الناس إليه وإن كان معه الحق. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان باشا هاشا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أول مفتاح من مفاتيح القلوب. ثاني مفتاح لسانه، يقول له قولا لينا يقول للناس حسن اللسان الطيب الذي لا يتكلم إلا بالكلام الطيب. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، لم يبق إلا صورة اللحم والدم. الإنسان ما هو؟ ليس إلا لسان وقلب. أما اللحم والعظم هذا عند البهائم عند سائر المخلوقات، أما الإنسان الكامل لا ترى كماله إلا في لسانه وفي قلبه. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، ولم يبق إلا صورة اللحم والدم. لسان الداعية قلب أحيانا كما في هذه الحادثة يكون الكلام أوقع، وأحيانا يكون السكوت أنفع. في مرة يرد الإنسان الإساءة، وفي مرة يسكت عن الإساءة. ربما يكون السكوت عن الكلام أوقع وأنفع في الدعوة إلى الله. لما سأل الحمزة المرأة وماذا قال محمد، قالت سكت ومضى. أنا أتصور لو أن المرأة قالت للحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو جهل وسبه، قالت المرأة قام إليه محمد وسبه سبا أقبح منه، بل إنه زاد عن السب فضربه أو لطمه أو شده، ماذا كان سيفعل الحمزة؟ يقول حلو، خد حقه، ولد بطل، ابن أخي حقا، ثم يرجع إلى حاله. لكن الله شاء أن يسكت النبي، كأن الله أوحى لمحمد أن يسكت، لأن في هذا السكوت دعوة. فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقولها في كثير من المرات والله، إن المظلوم لو لم يرد مظلمته لتحول الظالم إلى حمل وديع واعتذر. لكن الذي يجعل الظالم يزداد في ظلمه هو أننا نرد العدوان. الله عز وجل يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، بشرط أن لا يكون في جبن ولا في ضعف، بل دعوة تآلف. هذا حال الداعية. فلما سمع ذلك الحمزة ما ذهب إلى بيته، بل ذهب إلى مجمع قريش، فرأى أبا جهل يجلس بين الناس كعادته، فرفع قوسه وضربه على رأسه ضربة، فشده شدة منكرة، وقال له أنت تسب ابن أخي فأنا على دينه، فرد علي إن استطعت. عامل أسد على محمد، عامل لي بطل، طيب أنا على دينه، لو أنت راجل رد علي إن استطعت، أو رد على إن استطعت، يعني على ما قلت، أنا قلت أنا على دينه فرد علي إن استطعت. فقام رجال من بني مخزوم من قوم أبي جهل يريدون أن يفتكوا بالحمزة ليأخذوا منه القصاص، فقال لهم أبو جهل الجبان، دائما الكافر الظالم جبان، وإن ظهر لك أنه إيه منفوش وعادي، لكن عند الحقيقة تراه منزوز من داخله، لأنه خاوي القلب مثل النخلة، مثل النخلة أو الشجرة الذي لبها فارغ، أول ريح تأتي تكسرها لا تتحمل الريح. قال لهم أبو جهل اجلسوا اجلسوا، والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا، انصرف يا أبا عمارة راشدا. قال الحمزة فرجعت إلى بيتي فما نمت هذه الليلة وأنا أقول ما هذا الذي قلت أنا على دين محمد، كيف أترك دين عبد المطلب وأتبع محمدا؟ فما نمت هذه الليلة، وهو يقول عن نفسه جاءني شيطاني هذه الليلة يؤرقه، يجعله لا تنام، يجعله لا ينام، لأنه قال هذه الكلمة من غير قصد منه. فقال الحمزة: اللهم إن كنت ما قلته أمر رشد لي فبين لي واهد قلبي إليه، وإن كان غير ذلك فاصرفه عني. قال: فلما أصبح الصباح أسرعت إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا ابن أخي إني أحب أن أستمع منك، فاقرأ علي أو كلمني. فأخذ النبي يدعوه ويذكره ويبشره وينذره، فأسلم الحمزة من تونه، وكان ذلك في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم الذي اتخذها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملتقا يجتمع فيه بأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفرح المسلمون بإسلام الحمزة فرحا عظيما. وقيل إن الحمزة ما أسلم إلا في اليوم التالي لحادثة غريبة حدثت. يقول أبو بكر رضي الله عنه: لما بلغ أصحاب النبي 38 رجلا، قال أبو بكر: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد صرنا كثرة، فلنخرج إليهم ولنجهر بها بين قريش. فقال النبي: ما زلنا قلة. قال: والله لأخرجن إليهم فلأجهرن بها. فخرج أبو بكر والنبي معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقريش عند البيت مجتمعة. فصاح فيهم وأمرهم بأن يعبدوا الله ويتركوا عبادة الأصنام، ودعاهم إلى الله وإلى الإسلام، فقاموا إليه جميعا قومة رجل واحد فضربوه حتى طرحوه أرضا. وقام إليه عبدة بن ربيعة لعنه الله، قام إليه فضربه ضربا قبيحا وبرك على صدره وخلع نعله وضربه بنعله المخصوفتين، يعني نعل كعبها ايه قد كعبين مخصوفتين، وحرفه على وجهه، وما تركه الا وقد ايقنوا انه قد مات. فتركوه، فجاءت بنوتين قوم ابي بكر وحملوه الى بيته وهم لا يظنون انه قد مات، ثم أعطوه لأمه وقالوا: انتظري ماذا يفعل أبو بكر. ثم رجعوا إلى مجلس القوم وقالوا لهم: والله إن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة بقتله لأبي بكر. وانتظروا حتى المساء فلم يفق ولم يتكلم إلا عندما أمسى الليل. فأول ما أفاق أبو بكر قال: ماذا فعل رسول الله؟ أول ما أفاق بعد يوم من العذاب والضرب حتى أيقنوا بموته، أول ما أفاق والناس مجتمعون حوله ينتظرون ماذا يفعل أبو بكر، أول ما تكلم قال: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ تقول عائشة راوية الحديث: فأخذه الناس بألسنتهم، يعني سب مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي جاب لك هذا الضرب، هو اللي كان لسه بتذكر محمد وسب النبي، وأخذوه بألسنتهم. فجاءت أمه بلبن، قالوا: اسقه شيئا لبنا أو ماء. فجاءوا له بلبن ليسقوه، فقال: والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أطمئن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رآه القوم قد تكلم فرحوا وتركوه. فلما خلا بأمه قال لها: اذهبي إلى خولة إلى فاطمة بنت الخطاب، اذهبي إليها واسأليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة بنت الخطاب زوجة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أخت عمر بن الخطاب. قال: اذهبي إلى فاطمة بنت الخطاب واسأليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت أمه إلى فاطمة بنت الخطاب وقالت له: إن أبا بكر يسألك كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا أقول هذا درس من أعظم الدروس في الحس الأمني عند جماعة أصحاب النبي في المهد الأول لدعوة الإسلام، لأن واحدا ينكشف أمره في هذه الأثناء يبقى خلاص عليه سلام من الله، لن يتركوه حتى يقطعوه أو يقتلوه. قالت أم أبي بكر: أبو بكر يسألك كيف فعل رسول الله. درس لنساء المسلمين، درس عظيم للنساء. إن نساءنا في هذا الزمان وفي كل زمان يحتاجون إلى الحس الأمني. بعض النساء تطلع تفشي أسرار زوجها، تقول: زوجي ده بيروح يسافر في بلاد بعيدة، وبيجي له ناس كده ملتحين وبيقعد لغاية الفجر ما عرفش بيعملوا ايه، كل يوم يا هم رايحين يا هو جاي لهم. شاطره احترمه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ في الدعوة السرية سنتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يلتقي بأصحابه عند الكعبة فرادى، يجلس مع كل واحد يكلمه ويدعوه ويعلمه ما نزل من القرآن الكريم. فلما كثر عدد المسلمين أراد أن يلتقي بهم، مما علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يلتقي بأصحابه أمام أعين المشركين فيعرفونهم واحدا واحدا فيصطادونهم واحدا واحدا، إما بالإغراء وإما بالتهديد وإما بالقتل. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستر أصحابه، فشاورهم أين نلتقي، لأن اللقاء مع النبي ضروري صلى الله عليه وسلم، يثبت إيمانهم ويعلم جاهلهم ويدعوهم إلى الله عز وجل ويصلي بهم أحيانا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأرادوا أن يتجمع هذا العدد في مكان واحد، فاختاروا دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان الأرقم من الجيل الثاني من أجيال من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأسلم وهو فتى ابن 16 سنة، ابن 16 سنة لم يتجاوزها، وكان أبوه على شركه وكفره. وكان للأرقم ابن أبي الأرقم دار واسعة على طريق الصفا، فاختار النبي كل واحد من أصحاب رسول الله عرض على النبي بيته أن يكون اللقاء في بيت رسول الله. طيب ليه ما كانش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن بيت النبي هو أول ما يتبادر إلى ذهن المشركين، هو الاجتماع هناك، فيفاجئونهم في كل ساعة حتى يعرفوا من يجلس مع رسول الله ومن دخل في الإسلام. أيضا مما علمنا النبي أنه يختار مكانا لا يعرفه أحد، بدليل إن حتى السنة الخامسة وهي سنة إسلام عمر بن الخطاب لم يكن أحد يدري أين يجتمع النبي بأصحابه، بل كان القائل منهم يقول إن محمدا يجتمع مع أصحابهم في دار هناك عند الصفا. أين هي الدار؟ هم يرون محمد يذهب إلى هذا المكان، ثم يذهب أصحابه فرادى، وكل واحد وهو رايح طبعا بيعمل له لفة كده ولا لفتين قبل ما يدخل إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وهذا أيضا من تعليم النبي لأصحابه، فلا يدري أحد بالضبط. كل واحد كان يسأل أين أجد النبي، يقولون والله ما أدري، هو هناك في دار عند الصفا. قال لما حدث هذا قال أبو بكر لأمه اذهبي إلى فاطمة بنت الخطاب أم جميل زوجة سعيد بن زيد، اذهبي إليها واسأليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف حاله. فذهبت إليها، وأنا أقول والله إن هذا الدرس لا تحتاجه النساء فحسب، بل يحتاجه الرجال والأخوة، كيف أنها تعرف كيف تتكلم وكيف تستر على النبي وتخفي أمره، وفي نفس الوقت كيف تحقق المراد، درس عظيم. فقالت لها فاطمة بنت الخطاب ما أعرف أبا بكر ولا محمد، مين أبو بكر ومين محمد؟ هي تظن أن هذه المرأة إيه؟ عين أرسلتها قريش لتعرف أين يجتمع النبي وأصحابه، وهل هي من المسلمين ولا مش من المسلمين، وأين المكان الذي يجتمعون فيه. فقالت لها بالحس العظيم الرفيع والدرس العالي للنساء بل للرجال، لا أعرف أبا بكر ولا أعرف محمد، لكن إن شئت أتيت معك إليه فأستعلم منه ماذا يريد. فقالت تعالي، فأخذتها وذهبت. فلما رآها أبو بكر قال لها ماذا فعل رسول الله؟ قالت هذه أمك، بلسه واقفة مش عايز أقول لأن ممكن الخبر إيه ينتشر عن طريقها. فقال تكلمي فإنها مباركة. أم أبو بكر دي اسمها أم الخير، عارفين أم الخير؟ ست كبيرة كده احترمة ومؤدبة، ست طيبة تحب ابنها. فقال لها تكلمي فإنها مباركة. قالت هو بخير كما تحب. خلاص بقى ما عادش فيه ايه، هو بخير كما تحب. ينتظر حتى هدأت الرجل يعني نام الناس، ثم قام أبو بكر يتوكأ على أمه وفاطمة، مضروب علقة للموت مش قادر يمشي، فقام يتكئ على أمه وعلى فاطمة حتى دخل على النبي وأصحابه. فلما رآه النبي رق له رقة شديدة، وقام إليه يقبله، وقام إليه أصحابه يقبلونه ويسألونه ماذا فعل الله بك يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله والله ما بي من بأس، أنا بخير، ولم يؤذيني إلا هذا الملعون الذي ضربني بالحذاء على وجهي. درس. قالوا في نفس هذا اليوم أسلم الحمزة، ومن بعدها تغير الحال. يومها قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى ما فعل بأبي بكر ولا يقدر النبي على أن يرد عنه الأذى ولا هذا الذي حدث له، قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، أبي جهل أو عمر بن الخطاب. قال الحافظ في الفتح، وكانت هذه الدعوة يوم الأربعاء، فكان يوم الخميس إسلام عمر ابن الخطاب، إسلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وفي قصة إسلامه روايات عدة، في كثير من الكتب، إلا أن ما رواها الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب يقول سعيد ابن زيد زوج فاطمة بنت الخطاب في صحيح البخاري: لقد رأيتني وإن عمر لموثقي بالحبال قبل أن يسلم. كان سعيد بن زيد يقول كان عمر شديد على من أسلم، يعذبهم عذابا، وسنرى في مرحلة من المراحل مرحلة التعذيب والابتلاء كيف كان عمر يتقدم الذين يعذبون من أسلم، وأولهم سعيد بن زيد. سعيد بن زيد يقول لقد رأيتني وإن عمر لموثقي بالحبال من إسلامي قبل أن يسلم، أو على إسلامي قبل أن يسلم، كان يربطه بالحبال حتى لا يذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا اليوم قالوا إن في سبب إسلام أبي بكر، وقد أورد هذا الحديث الإمام البخاري في فضائل أصحاب النبي وفي الكلام عن قصص أصحاب الإسلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عمر، افهم هذا فانتبه معي، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ما كان يا عمر يقول على شيء إني لأظنه إلا كان كما قال. لأن عمر كان من إيه؟ من الملهمين. لو كان في أمتي محدث لكان من عمر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر قال: ما قال أبي، ما قال عمر على شيء إني لأظنه إلا كما كان كما قال. فمر رجل جميل، مر رجل جميل، فقال أمير المؤمنين عمر: إن صدق ظني، رجل جميل من المسلمين، إن صدق ظني إن هذا على دين قومه أو أنه كان كاهنهم. رغم إن شكله إيه؟ جميل، لكن عليه علامات شككت عمر فيه، فقال: إن صدق ظني إن هذا على دين قومه أو أنه كان كاهنهم. فلما سمعوا الرجل ذلك قالت: لا، إلا صدقتني القول، صدقني، أنت لسه على دين قومك ولا كاهن؟ لكن من أدب أمير المؤمنين عمر إذ قال له: أستحلفك بالله أن تصدقني القول، هل أنت كاهن قومك؟ قال: إن استحلفتني بالله فنعم والله أنا كاهن قومي. قال له: فلا أعجب ما جاءتك به جنيتك. كل كاهن لابد أن له إيه؟ واحد شريك من الجن، مساعد، معين. فما أعجب ما قالت لك جنيتك. قال: في يوم جاءتني وأثر الفزع على وجهها، جاءتني وأثر الفزع على وجهها وهي فزعة خائفة، قلت لها: ما لك، ما هذا الفزع؟ قالت: ألم ترى الجن وإبلاسها، ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إبلاسها ورجوعها إلى القلاص وأحلاسها؟ أي أنها تنبه على أمر خطير. ألم ترى الجن وإبلاسها؟ الجن لما نزل الوحي على النبي يأسوا وأبلسوا ووجموا وخافوا ولم يستمعوا إلى السماء كما كانوا يستمعون من قبل، إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. لما سمعوا ذلك ورأوا ذلك خافت الجن وقالوا جميعا حدث أمر. قال فجاءتني جنيتي وهي فزعة خائفة وهي تقول ذلك. فقال أمير المؤمنين عمر صدق، وأنا والله كنت عند كاهنهم وأورد الحديث. قال كنت عند آلهتهم يوما. وهناك رواية أخرى أوردها الحافظ في الفتح ليتمم بها قصة إسلام أمير المؤمنين عمر بتمامها وكمالها، إذ قال الحافظ في الفتح: كان أبو جهل قد وعد أن من قاتل محمدا أن يعطيه 100 ناقة، فقال عمر: وعندك الضمان؟ قال: وعند الضمان. قال: فأخذ سيفه وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتله ليفوز 100 ناقة. قال: وبينما هو يمشي إلى هناك إذ وجد رجلا يذبح بعيرا له. وهذا الحديث بمختصره في صحيح البخاري في رواية عبد الله ابن عمر، إذ قال: بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل ليذبح بعيرا له، يعني تقربا إلى الإيه؟ إلى الآلهة، ليذبح بعيرا له. فقمت أنظر أشوف هو هيعمل إيه. قال: فسمعت صارخا، ما سمعت صرخا أشد منه من قبل يخرج من هذا البعير. سمعت صارخا ما سمعت أشد منه من قبل يقول: يا جليح، أمر النديح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال: فجلست أنتظر فسمعت الصارخ يصرخ: يا لجيح، أمر النديح، واللجيح هو شديد العداوة، أمر النديح يعني بصير واضح، رجل فصيح يعني محمد يقول لا إله إلا الله. فقلت كأنه يريدني أو يعنيني بأكد كلام الإيه؟ الجني اللي قال: ألم ترى إلى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إبلاسها ورجوعها إلى القراص وأحلاسها، للقراص يعني إلى الإبل الفتية العادية، وأحلاسها يعني التي يوضع عليها من الفراش وأحلاسها. قال: صدق، فإني قد رأيت ذلك. قال في تمام القصة إلى هنا، قال: كأنه يريد لي أو يعنيني. أما تمام الرواية التي رواها الحافظ في الفتح، إذ قال: فخرج عمر ينوي أن يذهب لقتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو متوشح سيفه والغضب يخرج من عينيه. فلقيه رجل يقال له نعيم بن عبد الله، قال له: يا ابن الخطاب، إلى أين؟ قال: إلى هذا الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وسفه أحلامنا وعاب آلهتنا لأقتله. قال له نعيم ابن عبد الله، وكان نعيم هذا قد أسلم ولكنه يخفي إسلامه ولا يعلم أحد بإسلامه، فقال له: يا عمر، أتظن أن بني هاشم يدعوك تقتل محمدا، أو بني عبد المطلب يدعوك تقتل محمدا؟ والله إن قتلته لفعلوا بك وفعلوا. فكأن نعيم بن عبد الله يريد أن يرد عن رسول الله، لكنه لا يملك إلا أن يخوفه ويهدده بأنه إذا فعلت ذلك فانتظر العقاب من بني عبد المطلب. قال: فتركه ومضى. فقال له: إن كنت تريد، لما ما فيش فايدة بقى عنه سأفعل وأقتلك، قال له: إن كنت تريد أن تقتل محمدا فارجع إلى أهل بيتك فانظر ماذا فعلوا. قال ماذا فعلوا؟ قال قد أسلموا وتبعوا محمدا. قال من من أهل بيتي؟ قال أختك وختنك، أختك فاطمة وزوجها سعيد بن زيد، وزوجها سعيد بن زيد. قال فترك ما كان يفكر فيه ورجع إلى أخته فاطمة بنت الخطاب. وهنا أيضا نرى ذكاء هذا الرجل نعيم بن عبد الله المسلم، كيف أنه أخفى دينه أولا، ثم كيف أنه رد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن رده إلى ضر أقل من الضر الذي كان يريده. كان يريد أن يقتل محمد، فصرف همته إلى من؟ إلى أن يذهب ليقتل أخته فاطمة أو يفعل بها ما يشاء. قال فذهب وهو مغضب، فانتظر خارج البيت فسمع هيمنة، يعني صوتا خفيا. وكان خباب بن الأرت من المستضعفين من الموالي والعبيد، لكنه كان قارئا، كان يذهب إلى بيت سعيد بن زيد وفاطمة بنت الخطاب يعلمهم القرآن وما أنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا قلت في مرة في أول الدعوة أن نتعلم درسا، أن الواحد لا يستطيع أن يعلم زوجته، وربما في الغالب لا تستمع لكلامه ولا ترضى بقوله. يبقى شيخ من أكبر المشايخ، فإذا أرادت أن تسأل مسألة تقول له اسأل فلان، هو أقل منه في العلم وأقل منه في المنزلة، لكنها لا تثق في هذا الزوج الذي تراه في كل يوم أمامها. في الغالب تقول لا اسأل لي فلان، طيب من أنا شيخه؟ تقول له ولو اسأل لي فلان. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا درس للجميع، أن الواحد منا نادرا ما يستطيع أن يعلم أبناءه. علشان كده تجد مدرس من أنجح المدرسين لكنه لا يدرس لأبنائه، بل يأتي لهم بمدرس ربما أقل في المنزلة منه. هذه عادة، أن زامر الحي لا يطرب شلا ليه أبدا. فكان خباب بن الأرت يذهب إلى سعيد بن زيد وإلى زوجته يعلمهم القرآن. تعرف أنت لما تيجي تقول لزوجتك عايزين نعمل حلقة، تلاقي 100 عذر يأتيك. طيب نحفظ كل يوم آيتين من كتاب الله، تقول لك اليوم أنا مشغولة أنا تعبانة. تعرف لو أنك جبت أتيت لها بواحدة، أو أتيت لكم بواحد معك أنت وزوجتك لتكون مجموعة أو جماعة، إن شاء الله ستجدها تبهر في الحفظ وتتقن في الحفظ وتقبل على الحفظ بدرجة عليه. أقول أن هذا أسلوب من أساليب الدعوة مع الأبناء. كثير من الناس يقول إن الولد لا يستمع إلي، وليس دائما أقول له ائت له بقرين ويكون القرين أفضل منه حتى يغار منه ويتنافس معه. فإذا جئت له بمثيل أو قرين رأيت علامات الإجادة تظهر على ولدك هذا، وتراه يقبل على الدرس ويحفظ قبل القرين الذي أتيت به. هذا درس أقوله بين يدي كلامنا. قال فسمع همنا فدخل عليهم بعد أن ضرب الباب برجله وهو مغضب، فلما رآه خباب اختبأ في مكان في البيت، في إنه دخل تحت المكان من الأماكن التي في البيت تحت السرير، يعني استخبأ لأنه يعرف عمر ورأى علامات الغضب على وجهه. قال وأخذت فاطمة الصحيفة ووضعتها تحت فخذها، ثم قال لهم ما هذا الذي سمعت؟ قالوا وما سمعت؟ قال سمعت أنكم اتبعتم محمدا وتركتم دين الآباء والأجداد. فقال سعيد ما فعلنا؟ من قال لك هذا؟ قال بل فعلت. ثم قام إليه فضربه ثم فرحه وبرك عليه. كان عمر قوي فتي. فقامت أخته فاطمة تدفعه عن زوجها. أنا أقول ليس بعاطفة الزوجة وإنما بأخوة الإسلام قامت إليه تدفعه، لا لأنه زوجها بل لأنه أخوها في الله. فقامت تدفع عمر عن زوجها وترده، فغضب منها غضب فلطمها على وجهها لطمة قوية فسال الدم من وجهها. ثم جلس عمر وسكن. أقول إن أحيان كثيرة تكون هذه الضربة علاج، كما أقول دائما إن بعض الزوجات تلاقيها بتتمطط الشياطين في وجهها، ترضيها لا ترضى، سكتها لا تسكت. طيب اللي أنت عايزه هعمله، تقول لك لا طلقني دلوقتي. طيب يا ستي بكرة، تقول له لا الآن، لا الآن، ولن أشرب ولن أتركك الآن. أول ما ترفع يدك وتضربها الضربة بس ما تكونش شديدة يعني، تلاقيها سكتت وانتهى كل شيء وهدأ بالها، طردت الشيطان الذي كان يلعب في رأسها. أيضا الشيطان الذي كان في رأس عمر لما ضرب أخته وسال الدم من وجهها انتهى، أفرغ شحنة الغضب فهدأ واستكن. ثم قالت له من شدة غضبها لما ضربها: نعم أسلمنا واتبعنا محمدا وافعل ما تشاء. انتهى الأمر خلاص، افعل ما تشاء. قال لها: فأرني الذي كنتم تقرؤون. قالت: لا، إنك مشرك نجس ولن أعطيك حتى تتطهر. قال: ماذا أفعل؟ قالت: اذهب فاغتسل وتعال. فذهب واغتسل، ثم أعطته الصحيفة التي مكتوب فيها أول سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله أكبر. انظر إلى اختيار الله عز وجل، كيف اختار أن تكون هذه الصحيفة هي التي في يد أخته، كلمات والله كل كلمة تهز جبل من الجبال. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. اسمع إلى الكلام الجميل العجيب الذي يقرأه عمر بن الخطاب لأول مرة في حياته، يسمع هذا الكلام رغم أنه يؤمن أن الله الذي خلق السماوات وهو الذي خلق الأرض وهو الذي أنبت النبات وأنزل الماء وهو الذي ينعم على العباد بنعمة الخلق وبنعمة الرزق، يعلم هذا جيدا، لكنه يقرأ هذا الكلام بهذا النسق الجميل والترتيب المبدع الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فيقول عمر: أين محمد؟ أريده. قالت له أخته: هو. طبعا الوجه تغير، العلامات تغير، كل كون كل جسد عمر تبدل وأصبح عمر جديد لما قرأ هذه الكلمات، ودخل أول النور في قلبه، تحركت جوارحه وتغيرت أسارير وجهه، فبدأ عليه الرغبة في الدخول في الإسلام، بل أنا أقول من أول ما قال اعطني الصحيفة كانت هذه أول خطوة نحو الإسلام، ثم كانت الخطوة الثانية بأن ذهب واغتسل مستجيبا لأمرها لأنه علم أنه نجس وهذا الكتاب مطهر ولا يمس لا يمسه إلا المطهرون، هذه الخطوة الثانية. ثم جاءت الثالثة لما قرأ الكلام ودخل النور قلبه قال أين محمد؟ قالت له عاهدني على ألا تصيبه بضر. قال لها أعاهدك. قالت هو هناك في دار عند الصفا تعالى. ثم ذهبت به إلى بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، فطرق عمر الباب فقام رجل ينظر من فتحة الباب فقال إنه عمر بن الخطاب، ورجع الرجل يرتجف من الخوف ويقول إنه عمر. فقام الحمزة يقول أبو نعيم وأسلم الحمزة قبل عمر بثلاثة أيام، وكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء وأسلم عمر يوم الخميس. في تمام القصة أنه لما قال أين محمد خرج خباب بن الأرت من المكان الذي كان يختبئ فيه وقال له يا عمر والله إني لأرجو بك الخير، إن رسول الله قد دعا بالأمس أن يعز الإسلام بعمر بن هشام أو بعمر بن الخطاب، وأرجو أن تكون قد أصابتك دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أين هو يا خباب؟ قال في دار عند الصفا. ثم ذهب عمر إلى هناك فلما رآه الرجل من فتحة الباب رجع يرتجف وقال عمر، فقال الحمزة دعوه يدخل إن أراد خيرا أعطيناه وإن أراد غير ذلك فالسيف له. وكان الحمزة أعز فتى في قريش وأشدهم شكيمة، إذا كان عمر قوي فالحمزة قوي أيضا يضاهيه أو يماثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أنا له أشجع من الجميع وأقوى من الجميع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الخطوب يتصدر النبي هذا لا يقدم غيره، بل قال اجلسوا أنتم هنا وأنا له. ثم فتح النبي الباب بنفسه ثم أخذه من مجامع ثوبه وجبذه جبذة قوية وقال له أما آن لك أن ترجع على ما أنت فيه؟ والله يا ابن الخطاب لن ترجع إلا أن يصيبك الله بعذاب. قال بل جئت يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر النبي فسمعوا أصحابه التكبير فعلموا أن عمر جاء ليسلم، فكبروا وارتفع تكبيرهم حتى ارتدت مكة بتكبير المسلمين وبتكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله ابن مسعود كما في صحيح البخاري ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وفي رواية في سنن ابن ماجة وابن حبان ومسند أحمد عن عبد الله ابن مسعود قال كان إسلام عمر فتحا وهجرته نصرا وإمارته عدلا ورحمة. كان إسلام عمر فتح وهجرته نصر وإمارته أو إمرته عدلا ورحمة، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ويقول أيضا فخرج عمر فصلى عند البيت وصلينا معه بصلاته، وصلينا معه بصلاته. ومن أول يوم قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فلما لا نخرج إليهم؟ والله لا أخرجن إليهم. فخرج رضي الله عنه ينادي ويعلن بالتكبير ويعلن إسلامه وقال يا رسول الله والله لا يهدأ لي بال ولا تقر لي عين إلا جلست في كل مجلس كفرت فيه بالله أعلن فيه أني أسلمت لله. قال فخرج من توه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي جهل، وكانت أم عمر أخت أبي جهل أو أخت من بعيد، فكان عمر يسمي أبا جهل قال. قال فذهب إلى بيت أبي جهل وطرق عليه الباب، ففتح أبو جهل فلما رأى استبشر به وبش له وقال مرحبا بابن أختي. قال جئت أقول لك أني أسلمت واتبعت دين محمد، فضرب الباب في وجهي وقال بئس ما جئتني به، ودخل. فظن عمر أن أبا جهل سيعلن في الناس أن عمر أسلم، ولكن أبا جهل كتمها حتى لا يدخل الناس في دين الله لأنهم سينتصرون بعمر، فكتمها. انتظر عمر أن ينتشر الخبر، ما حد علم. قال لابنه عبد الله من أنقل الناس للحديث؟ من أنقل الناس للحديث؟ قال عبد الله جميل ابن معمر الجمحي. واحد ايه ما الكلمة ما تفضلش في بقه، ما ايوه ما يتبلش في بقه فولة. قال لهم من أنقل الناس للحديث؟ مين اللي ما بيشبش ولا كلمة؟ عبد الله قال له ايه جميل ابن معمر الجمحي. قال فذهب إليه عمر وقال له يا جميل إني أسلمت واتبعت دين محمد وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما استناش جميل في ساعتها، راح صاح يا معشر قريش يا الجمع يا الملأ تعالوا، لقد صبأ عمر بن الخطاب. وعمر يقول له كذب، بل أسلمت لله. وذهب جميل في كل حتة يطوف مكة ويقول لقد صبأ عمر، وعمر وراه يقول بل أسلمت لله. وحدث بعد ذلك شيء سنذكره في المرحلة القادمة، وهي مرحلة البلاء والابتلاء. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، عباد الله من المسلمين والمؤمنين. لو أننا والله في كل حادثة من الحوادث جمعنا الفوائد والدروس والعبر ما استطعنا أن نحصيها عدا، ولكنني أختصرها اختصارا واللبيب بالإشارة يفهم. وأسأل الله أن يبصرنا وإياكم، وأن يعلمنا وإياكم، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يجمع بيننا وبينكم في دار كرامته عند نبيه في مستقر عنده. يكرمنا الله بأن يسقينا من يده شربة هنيئة. وأسأل الله أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يجمعني وإياكم على الخير والهدى والنور، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. إن شاء الله تعالى يوم الاثنين بعد القادم بشرى سارة تنتظرونها من زمن طويل، درس الشيخ مصطفى العدوي أكرمه الله ومتعه ونفعنا وإياكم بعلمه وجعله في ميزان حسناته وحسناتكم. وإن شاء الله تعالى سيكون لقاؤنا القادم يوم الأحد القادم. أسأل الله أن يجمعني وإياكم على خير، وأن يتم لنا الخير والعافية، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم